الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال المصنف رحمة الله عليه يناقش ما أفاده الشهيد الأول، فبالنسبة لما أفاده في القواعد والفوائد تقدم الإشكال، وهو أنه خصص الغرر بالجهل بالحصول، والحال أنه أعم. هذا كان الإشكال البارز عليه. أما كلامه في شرح الإرشاد، حيث إنه أشكل على من منع من بيع أو منع من تعيين الأثمان بالتعيين للغرر للاحتمالين، منع ذلك بأنه في العرف لو تركه لأجل الاحتمالين يوبخ، مع قطع النظر عن المصداق الذي يناقش فيه الشهيد. قد الشيخ الأنصاري يوافقه في المناقشة في المصداق، وإنما الكلام في النقاش، حيث أرجع المسألة إلى العقلائية والسفهائية. لو تركه في العرف وبخ، يعني عدة سفيه. الغرر وعدمه يرتبط بالسفاهة وعدمها. هذا الكلام لا يرتضيه الماتن، لأنه يترتب عليه توالي فاسدة. واحد منها أنه في العبد الآبق لو اشتريناه بثمن بخس لما كان سفهائيا، فواجب أن يصح، والحال أنه باطل. ملتفت جيدا؟ يعني الآن عند العقلاء لو واحد عنده عبد، كاتب، متعلم، طبيب إلى آخره، وأبقى، فأنا أشتريه منه بدينار، عليكم السلام والإكرام، أصرف دينار في مقابل احتمال أن أجد هذا العبد. هذا العمل لا يعد عند العقلاء سفهائيا لقلة الثمن. فإذا كان الغرر مرتبطا بالسفاهة فهنا لا سفاهة، فإذا لا سفاهة فيجوز البيع، والحال أنه بالاتفاق مطلقا لا يجوز. هذا التالي الأول أو المورد الأول. المورد الثاني، لو اشتريت عينا مرددة بين الذهب والنحاس بثمن النحاس، يعد سفهائيا؟ لا، لأنه إن كان ذهب فالحمد لله، إن كان نحاسا قد دفعت ثمن النحاس، فلا يعد سفهائيا. ومع والحال أن بيع المردد مطلقا بأي ثمن لا يجوز. واضح هذا الكلام؟ وهكذا أمثلة متعددة يمكن أن تفرض. وعلى هذا الأساس في الختام يلتزم المصنف رحمة الله عليه بأن نهي الشارع عن بيع الغرر لا لأجل كونه سفهائيا، بل لأجل سد باب المخاطرة التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الخلاف والتنازع. واضح هذا الكلام؟ ففي موارد التي نهت الشريعة عنها لكونها غرر لأجل أنها تؤدي إلى المنازعة. يقول إذن: فإن مقتضاه، أي مقتضى ما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد، أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن بخس، بثمن قليل، لم يكن غررا. ليش؟ لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف من تحقق الغرر عند الجهل بالصفة، وكذا شراء مجهول المقدار بثمن، هذا مجهول المقدار لكن قدر المتيقن أنه 5 كيلو، فأنا أدفع بإزاء 5 كيلو، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبخون من عدل عنه اعتبارا بكونه خطرا، والحال أنه لا يجوز. واضح هذا الكلام؟ فكشف عدم جوازه عن عدم تقوم الاجتناب عند العرف بمسألة التوبيخ لو تركه كما ذكر الشهيد. فالأولى أن هذا النهي من الشارع إنما كان لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفهاء. سفهاء يعني واقعا هو سفيه، متسفه عمله عمل السفهاء، مثل ما يقال سئل السيد الحكيم عن شرب التتن فقال: عادة سفهائية اعتاد عليها العقلاء. نعم. المهم، ثم إنه فعلا لطيف هذه الجملة، يعني عادة سفهائية لكن اعتاد عليها العقلاء. ما أدري السيد الحكيم كان يدخن أو لا، ما أدري.
حقيقة سفهائية.
ثم إنه قد حكي عن الصدوق. سيعترض عليك الشيخ حسين. هو يعترض عليك دفاعا عن الشيخ علي. ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية. نعرف أن الشارع نهى عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصات. جاء الشيخ الصدوق يريد أن يعلل ليش الشارع نهى عن هذه الأمور، علل ذلك بكونها ماذا؟ غرر. مع أنه إذا رجعنا إلى بعض هذه المعاملات لا يكون هناك غرر وجهالة. فمثلا في بيع المنابذة أقول لك: أنبذ إلي هذا الثوب. أنبذ يعني ارميه بالرمي، يعني مكان بعتك وقبلت، الصيغة بدل أن تكون باللفظ تكون بهذا الفعل. طيب هنا أين الجهالة؟ الثوب معين لا جهالة فيه. يقول: مع بكونها غررا مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة. التفت جيدا للعبارة لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة ثم يعطف عليه بيع الحصاد. ماذا يظهر من هذه الجملة؟ أن بيع الملامسة فيه جهالة، لأنه هو ماذا قال؟ لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة، ثم قبل السطر الأخير يقول وبيع الحصاد. فهذا يعني أنه في بيع الملامسة يكون هناك جهالة، مع أنه في بعض بيوع الملامسة لا يكون هناك جهالة. حتى نصحح عبارة الماتين، نقول هذا الإشكال يجري في الجميع بناء على كون بيع الملامسة يرجع إلى إنشاء البيع باللمس، يعني بلمسي لهذا الكتاب مكان قولي بعتك الكتاب، فأنا لمست شيء معين أعرفه، قد لا يكون هناك فيه أي جهالة. فيرد هذا الإشكال حينئذ. لكن من الممكن أن يكون قوله مع أنه لا جهالة في بعضها، أي في بعض أفراد هذه الأنواع الثلاثة، لا في بعض هذه الأنواع. ملتفت جيدا؟ إذا قلنا في بعضها يعني في بعض هذه الأنواع لا جهالة، يعني في البعض الآخر يكون جهالة، يرد الإشكال. أما إذا قلنا لا في بعض يعني في بعض أفرادها، ثم مثل لهذا البعض ببعض أفراد المنابذة وماذا؟ وبيع الحصاد. فهذا لا يعني على أن كل أفراد بيع الملامسة قد يكون فيها جهالة. واضح؟ فتنحل المشكلة حينئذ. فيكون مع أنه لا جهالة في بعضها، أي في بعض أفراد هذه الأنواع الثلاثة، كبيع المنابذ بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه انبذ إلي الثوب، أي ارمه، أو أنبذه إليك فقد وجب البيع. واضح؟ بناء على كون الثوب المنبوذ ماذا؟ معينا معلوما. وبيع الحصاد بأن يقول إذا نبذت الحصاد فقد وجب البيع، يعني إذا رميت الحصاد على السلعة التي تريد أن تشتريها يصبح البيع لازما. ولعله طبعا هذا الإشكال على الشيخ الصدوق، يجيب المصنف يقول لعله في ذاك الزمن في الجاهلية كان بيع الحصاد وبيع المنابذة وهذه الأنواع من البيوعات التي نهت عنها الشريعة، لعلها كانت بكيفية لا نعرفها، وهذه الكيفية كانت فيها خطر. واضح الكلام؟ لذا يقول ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر والله العادل. خب، في ختام البحث يريد أن يلخص المطلب. وهو الاستدلال على الشرط الثالث. شنو كان الشرط الثالث؟ عدم القدرة على التسليم بالنبوي المشهور، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغر. الآن إلى هنا يكون المصنف قد دافع عن الإشكالات، لكن هو الآن بنفسه يشكل إشكالا. حاصل هذا الإشكال أن النبوي أخص من المدعى، أخص من المدعى. كيف؟ لأنه ما يمتنع تسليمه عادة مثل الغريق في البحر الذي يمتنع عادة أن يخرج من البحر، كما لو فقد كنز في البحر الميت، وفي ذاك الزمن ما في تقنيات، فهذا عادة يمتنع في العادة أن يخرج أو أن يخرج من البحر. هذا في بيعه لا يوجد خطر. ليش؟ لأن التعبير بالخطر إنما يصح في مقام يحتمل السلامة، صحيح؟ في مقام تحتمل السلامة فتقول يوجد خطر. أما هذا الغريق لا يحتمل فيه السلامة. ليش؟ لأنه قلنا يمتنع عادة. فإذا نهي النبي عن بيع الغرر لا يشمل هذا المورد، مع أنه من موارد ماذا؟ بيع غير ما لا قدرة فيه على التسليم. واضح هذا الكلام؟ يقول المصنف أنه لا بأس، فليكن لا يشمله. هذا نستدله بدليل خاص. يعني أكثر موارد عدم القدرة على التسليم يشملها نهي النبي عن بيع الغرر، هذا المورد لا يشمله، نأتي له بدليل خاص به، وهو نستفيده من كلام الشهيد الأول أن الشراء مثل هذا الشيء يكون في العادة سفهائيا، ويعد من باب أكل المال ماذا؟ بالباطل. بل قد يقال أن هذا لا يعد مالا أصلا. نعم لا يعد مال، لكنه ملك. يعني واحد لو أضاع مالا في البحر الميت بحيث لا يتمكن عادة من إخراجه، سقط عن المالية، لكن ماذا؟ لم يسقط عن الملك. والثمرة التي تترتب على ذلك ما هي؟ أنه لو قلنا يسقط عن الملك، لو بعد 100 سنة شخص وجده يكون ماذا؟ قد وجد، يملكه بالحيازة. أما إذا قلنا باق على الملك لا يملك بالحيازة، تترتب على ذلك ماذا؟ ثمر. فإذا هو يخرج عن المالية عرفا ولا يخرج عن الملك. ولذا لو غصب وجب رده ولا يملكه الغاصب، هذا يدل على أنه ما زال على ملك صاحبه. فمثلا والشاهد على ذلك، لو فقد العبد وعلمنا أنه ما زال حيا ولكن يمتنع عادة الوصول إليه، الشاهد على بقائه على المالية أنه يجوز لي أن أعتقه عن نفسي، علي كفارة إفطار عمدي في شهر رمضان، ماذا؟ أعتق رقبة. والمفروض أنه لا عتق إلا في ملك. فإذا كان يصح العتق فإذا هو ماذا؟ مملوك. نعم سقوطه عن المالية لا ينافي الملك كما تبين لنا. واضح هذا الكلام؟ يقول وكيف كان فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخص من المدعى، لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه، ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا. والمفروض أن المثال المذكور ممتنع الحصول لأنه يحتمل السلام، لكن هذا الفرد نقول فليخرج، عندنا دليل عليه. يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، بل لا يعد مالا عرفا وإن كان ملكا. طيب بما أنه ملك فيصح عتقه، ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، ولا يكون من المباحات الأصلية يملك بالحيازة، إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول، يعني الملكية لا تنافي سقوط المالية. واضح هذا الكلام؟ حبة شعير ملك ولكن لا مالية لها، ليست مما يتمول. ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور. فيملكه يملك ماذا؟ يملك القيمة. هذا تمام الكلام في عمدة الدليل. ذكر الماتن أن بعض الفقهاء استدلوا بماذا؟ بأدلة أخرى. من جملة الأدلة التي استدلوا بها لهذا الشرط الثالث الرواية المشهورة التي ذكرناها سابقا، لا تبع ما ليس عندك. هذه الرواية يوجد فيها احتمالات، على بعضها يصح الاستدلال وعلى بعضها لا يصح. الاحتمال الأول لهذا الحديث أن يحمل على أن الكون عنده هو الحضور، يعني أن يكون حاضرا عندي. لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس حاضرا بالفعل. هذا الاحتمال باطل. ليه؟ ضرورة صحة بيع السلف. في بيع السلف المبيع ليس حاضر. في صحة بيع الغائب. التفتنا؟ فإذا لا يمكن أن نحمل الحديث ما ليس عندك على ما لا يكون حاضرا. هذا الاحتمال الأول في الحديث باطل. الاحتمال الثالث أن يكون المراد ما ليس عندك أي ما لا تملكه، فنفي العندية بمعنى نفي الملكية. هذا الاحتمال أيضا لا يرتضيه الماتن، لأنه لو كان هذا هو المقصود كان الأولى ماذا يقول؟ لا تبع ما ليس لك، إذا أراد أن لا يعبر صراحة، لأن اللام للملك لا ما ليس عندك. هذا الاحتمال الثاني ماذا؟ باطل. ما أدري واضح المطلب. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما ليس لك عليه سلطنة، احتمال له وجه، ما ليس عندك يعني ما ليس لك عليه سلطنة. هذا الاحتمال أيضا لا يرتضيه الماتن، وذلك لأن العلماء من الخاصة والعامة تمسكوا بهذا الحديث لإثبات عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها. خصوصا إذا كان وكيلا عن المالك في البيع. التفت جيدا، هذا الكتاب لك وأنا وكيل عنك في بيعه عنك، فذهبت وبعت هذا الكتاب عين الشخصية لنفسي لصالح نفسي، طيب بعته لزيد، فزيد الآن يطالبني بهذا الكتاب، لا بكتاب، لأن البيع ليس كلي، بيع ماذا؟ شخصي. فأذهب وأشتري الكتاب من مالكه ثم أسلمه لزيد. العلماء من الخاصة والعامة تمسكوا بماذا؟ بلا تبع ما ليس عندك لإثبات البطلان. فلو كان المقصود من نفي العندية نفي السلطنة لما صح التمسك بالحديث، لأنه عندي سلطنة أنا وكيل. واضح هذا الكلام؟ فلا يصح التمسك حينئذ بالحديث. واضح هذا الكلام؟ مع أن تعرفون هذا الحديث ليس مروي في المجاميع الحديثية، وإنما مروي في الكتب الاستدلالية، ومحل استدلالهم هذا المثال، فلا يصح أن يقصد منه هذا المعنى. واضح الكلام؟ الاحتمال الرابع أن يكون المقصود ليس صرف السلطنة بأي نحو كانت، وإنما يكون المنفي السلطنة التامة الفعلية. واضح الفرق بين هذا والسابق؟ أي سلطنة كانت ولو ماذا كانت سوف تحصل، كما لو اشتريته ثم أسلمه. التفتنا؟ المنفي هو السلطنة التامة الفعلية، السلطنة التامة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كما في موارد الملك، عندما أملك شيئا فعندي سلطنة تامة فعلية عليه، هذا المورد الأول للسلطنة التامة. المورد الثاني أن يكون تحت اليد وإن كان غائبا، النتيجة لي سلطنة عليه وإن كان المال غائبا، هذه سلطنة تامة فعلية. فيقول لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس لك عليه سلطنة تامة فعلية. حينئذ يصح التمسك بالحديث على هذا الاحتمال الرابع. ليه؟ لأنه في العبد الآبق عندي سلطنة لكنها ليست تامة فعلية، فالرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس لك سلطنة تامة فعلية عليه. فإذن الاستدلال يصح متى؟ إذا حملنا على هذا الاحتمال الرابع. لقائل أن يقول أن هذا الاحتمال الرابع يترتب عليه تالي فاسد، يرحمكم الله، يترتب على الاحتمال الرابع تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أنه يلزم من ذلك إشكال في العقد الفضولي. البائع في العقد الفضولي من؟ الأجنبي، والأجنبي ليس له سلطنة تامة فعلية، فينبغي أن نقول بالبطلان. يجيب الماتن عن هذا الإشكال بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأنه صح، لكن الفضول خرج بدليله الخاص. واضح الكلام؟ يعني نسلم أن مقتضى هذا الحديث بطلان البيع الفضولي، لكن خرج بدليله الخاص الذي تقدم في محله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن لا، نقول يدخل العقد الفضولي ويبطل، لكن بطلانه يكون حيثيا. يعني أن يكون القصد من الأجنبي الاستقلال، هذا باطل، والبطلان الاستقلالي لا ينافي ماذا؟ الصحة التوقفية. واضح هذا الكلام؟ لا ينافي الصحة التوقفية. الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني أن الجواب الأول يكون صحة الفضول خارج ماذا؟ تخصيصا. في الجواب الثاني لا، خارج تخصصا، لأن الحديث يبطله من الناحية غير الناحية التي هو صحيح منها. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر، منها ما اشتهر أو ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تبع ما ليس عندك، بناء على أن كونه عنده يبدأ بإبطال الاحتمالات الثلاثة الأولى. لا يراد به الحضور، ما ليس عندك يعني ليس بمعنى ما ليس حاضرا. ليش؟ ضرورة جواز بيع الغائب والسلف. ما الفرق بين الغائب والسلف؟
ما اتفقوا عليه في متن العقد.
الغائب، نعم،
الغائب الشخص.
لا 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 لا، أحسن. الغائب أبيعك الكتاب المعين الذي تعرفه، لكن الآن موجود في مكان آخر. السلف لا، ليس كذلك. فهي كناية. فإذا ما ليس عندك هو المعنى الحقيقي لما ليس عندك، يعني ما ليس حاضرا. يقول لا يراد منه هذا، لا، وإنما يحمل على معنى كناية. ما هو هذا المعنى الكنائي؟ احتمال الثاني، لا على مجرد الملك، يعني ما ليس عندك يعني ما لا تملكه. ليش؟ لأنه الأنسب حينئذ أن يقول ما ليس لك. الاحتمال الثالث الذي يرفضه الماتن، ولا على مجرد السلطنة. مجرد السلطنة يعني ولو كانت خارجة، ولو كانت حاصلة بعد العقد. مطلق السلطنة ولو حاصلة بعد العقد. ليش لا يراد هذا؟ لا أعلم مجرد السلطنة والقدرة على تسليمه، لمنافاة هذا المعنى لتمسك العلماء من الخاصة والعامة بالحديث على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها، خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو عن نفسه، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا. مع أن الفقهاء بهذا المورد جاءوا بهذا الحديث، ف فتعين الاحتمال الرابع أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية، لا التي سوف تحصل ولو في المستقبل، التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا. تحت اليد لا ينافي أن يكون غائبا. وعلى أي حال فلا بد من إخراج بيع الفضول عنه، إما بأدلته ليكون تخصيصا، أو بحمل الحديث على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد الاستقلال، ولا ينافي ذلك وقوعه للمالك إذا أجاز. وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه أمر ممكن لهذا الاحتمال الرابع بعد إبطال ماذا؟ الاحتمالات الأخرى. والحمد لله رب العالمين.